واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة، علم بعد سبب معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذن الإعراب على قسم، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، دروس في العقيدة الإسلامية، كتاب يتسم بجملة من الخصائص أوجزها على النحو التالي: الخصوصية الأولى من حيث تبويبه وتنظيمه للموضوعات، بحيث أن الشيخ أو أن المؤلف رتب السلسلة الموضوعية للكتاب على أساس منهجي قويم. أولا، رتب على أساس دروس، وثالثا تجد أن كل درس لا يتوقف على درس لاحق، بل جعل المعلومات منتظمة مرتبة ترتيبا منهجيا، كل موضوع في كل درس لا يتوقف على أن نفهم ما هو متأخر عنه. نعم، المتأخر جعل فهمه يتوقف على ما تقدم، وهذا هو التنظيم الصحيح. الخصوصية الثانية الاستيعاب والشمولية، بمعنى أن المؤلف استوعب أكثر المسائل الكلامية العقدية، ابتداء من المسائل التي ترتبط بعلم التوحيد، وانتهاء بالمسائل التي ترتبط بعلم المعاد. الخصوصية الثالثة، يتسم هذا الكتاب أو هذا المصنف العلمي يتسم بخصوصية المقارنة بين أفكار متعددة. أوضح ذلك عندما حاول أن يعقد مقارنة بين الرؤية الكونية الإلهية وبين الرؤية الكونية المادية، فحاول أن يبين ما حقيقة الرؤية الكونية الإلهية، ما حقيقة الرؤية الكونية المادية، أوجه الفرق فيما بينها، نقاط الاختلاف فيما بينها. هذه مقارنة بين نظريتين. أيضا المقارنة على مستوى الرأي المذهبي، نظير ماذا؟ عندما حاول أن يقارن بين فكرة الإمامة والخلافة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين، وبين فكرة الخلافة في مدرسة الخلفاء عند السنة، حاول أن يعقد مقارنة بين هذين الأمرين. أيضا حاول أن يعقد مقارنة في كيفية قراءة صفات الله تبارك وتعالى. مدرسة أهل البيت كيف تقرأ الصفات؟ بقية المدارس كيف تقرأ الصفات وكيف تؤول الصفات. هذا بحث مقارن بين مدارس، بين نظريات، بين أفكار، وهذه ميزة قيمة في الكتاب، قلما تجدها بهذا الوضوح في بقية المتون الدرسية التي يتناولها الطالب. هذه ثالثا. رابعا، التطرق إلى أبعاد المسائل الكلامية، وهذه من أعمق الخصوصية التي يتصف بها الكتاب، التي لا تجد لها بصمة في كثير من الكتب المألوفة عندنا التي يدرسها الطالب. كيف؟ لاحظ معي، عندما يتناول المصنف مسألة كلامية، فكرة عقدية، يحاول أن يبرز منشأ تكون تلك الفكرة، كيف تكونت، جذورها من أين جاءت، وهذا مهم أن يقرأه الطالب. البعد التاريخي، البعد التأسيسي للمسألة من أهم ما يكشف ويوضح أبعاد المسألة. نحن إذا تطرقنا هناك في بداية المعرفة إلى فكرة الإمامة، حاولنا أن نقرأ فكرة الإمامة على أساس البعد التأسيسي لها، لا على أساس البعد الذي أراده المؤلف أو الذي يريده الكتاب من فكرة الإمامة. نحن ننطلق من الإمامة منطلق قرآني، لا أننا نحبس الفكرة في إطار ذهنية المؤلف. لهذا المصنف عندما يحاول أن يبحث عن مسألة من المسائل، يحاول أن يبحث عن جذورها. مثال على ذلك سوف نصل إليه لاحقا، مسألة الانحراف عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، يعني مسألة الرؤية الكونية المادية. حاول أن يقع على أهم العوامل التي أدت إلى مخالفة الفطرة الإنسانية. الله تبارك وتعالى فطر الناس على معرفته، على توحيده، على التصديق بوجوده. هذه الفطرة كيف انحرفت؟ وبالتالي عندما انحرفت الفطرة، ما الذي نشأ عنها؟ نشأ الاعتقاد بالمادة، نشأ الشرك بالله، نشأ قراءة صفات الله على نحو لا تليق بالله تبارك وتعالى. هذا الانحراف عن الخط المستقيم كيف نشأ، كيف تولد، كيف اتسع؟ هذه من أهم ودقائق البحث العقائدي. هذه من جهة. أيضا من جهة أخرى، حاول أن يقرأ الآثار الفردية تارة والاجتماعية تارة أخرى على بعض المسائل الكلامية. يعني تارة نحن نجد أننا نقرأ بحثا عقديا مسألة كلامية مجرد عن قراءتها على الواقع الاجتماعي وانعكاسها على الواقع الشخصي والاجتماعي. وأساسا روح البحث العقائدي هو علاقته بالواقع العملي للحياة، للإنسان، للكون، للوجود. إذا قرئ العقائد مجردا عن الواقع العملي الذي ينعكس به على الواقع، سوف يكون بحثا نظريا لا صلة له، لا يشعر الإنسان بلذته وبانعكاسه على واقعه وتكامله وتطوره وبنائه. بينما يحاول الشيء المؤلف في هذا الكتاب أن يتلمس الواقع العملي لبعض المسائل والنظريات، تجد هذا بصمة واضحة في مسألة المعاد. أولا من جهة منشأ إنكار المعاد، ومن جهة أخرى أن إنكار المعاد ماذا يترتب عليه على الصعيد العملي بالنسبة للفرد وبالنسبة للحياة وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة للإنسان. ما هي الآثار الإيجابية التي تترتب على الإيمان بقضية المعاد وما هي الآثار الخطيرة على حد تعبيره التي تترتب على إنكار فكرة المعاد. نقرأ نحن في بعض الكتب مسألة المعاد، ما الدليل على المعاد؟ دليل عقلي، دليل نقلي، ولكن انعكاس ذلك على الواقع العملي لا يتطرق إليه. عندما نقرأ فكرة التوحيد، الواقع العملي الذي ينعكس عن العلم بالتوحيد وأبعاد التوحيد، هذا يطرحه الشيخ، وهذا أهم ما يميز هذا الكتاب. هذه الخصوصية الرابعة. الخصوصية الخامسة، الصياغة العلمية للكتاب. الكتاب وضع في الأصل باللغة الفارسية، بعض الأساتذة الفضلاء ترجمه من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، ولكن امتازت الصياغة للكتاب بأنها صياغة علمية تعود الطالب على قراءة الكتب العلمية، على المفردات العلمية، اختزل بعض الأساليب العلمية في توضيح الفكرة، وهذا مهم. لهذا لا يستغني الطالب عن أستاذ يبين مضامين هذا الكتاب. ومن المؤسف أن البعض يعتقد أن هذا الكتاب يمكن أن يقرأ من دون أستاذ، بل البعض يحمل في ذهني أن كثير من الكتب يتوهم هو أن يفهمها من دون أستاذ. لا، الأمر ليس كذلك. هذه الكتب التي هي حصيلة ونتاج أفكار ثلة من علمائنا لا تقرأ بهذه السرعة وبهذه الطريقة، لا بد أن تدرب على يدي، أن تقرأ على يدي أستاذ ماهر. يكتشف الإنسان الخطأ الذي قد يقع فيه، يكتشف الإنسان المغالطة التي يقع فيها وهو لا يشعر بها، يكتشفها من خلال من؟ من خلال الأستاذ. لهذا لا غنى عن الأستاذ في بيان المطلب، في سعة المطلب، في دقة المطلب. الكتاب صيغ بصياغة توجب أن الطالب لا يستغني عن الأستاذ، ليس بصيغة مفهومة من دون أستاذ، من دون أدوات علمية توضح المطلب. هذه الخصوصية الخامسة. الخصوصية السادسة، طبيعة الأدلة التي اعتمدها المؤلف في الكتاب يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول من الأدلة التي تأخذ منهجا قديما، يعني عندما نريد أن نستدل على وجود الله، عندما نريد أن نستدل على علم الله، عندما نريد أن نستدل على المعاد الجسماني والمعاد الروحاني مثلا، المصنف حاول أن يأخذ نفس المنهج الكلامي القديم في طريقة الاستدلال، بل ذكر بعض الأدلة هي نفسها، نفس الأدلة التي كان يذكرها المحقق الطوسي، نفس الأدلة التي كان يذكرها الشيخ الرئيس، نفس الأدلة التي كان يذكرها العلامة الحلي، المحقق الحلي، ذكرها هي هي. ولهذا كثير من المباحث التي موجودة في كتاب الباب الحادي عشر يتناولها المصنف كثيرا منها، ولكن اختص الكتاب ببعض الأدلة التي لا توجد في تلك المتون. لماذا؟ أولا لأن النظريات اختلفت والنتائج اختلفت. كان ما قبل صدر المتألهين هو الاعتقاد السائد بنظرية أصالة الماهية، فلهذا كثيرا من الأدلة ذكرت بنحو تناسب أصالة الماهية، ولكن لما جاء صدر المتألهين وأبطل نظرية أصالة الماهية وقال بأصالة الوجود، إذن الأدلة التي كانت تعتمد على أصالة الماهية تكون صحيحة أو ليست صحيحة؟ طب واضح ليست صحيحة. لماذا؟ لأن ما يبنى على الباطل ماذا سوف يكون؟ يكون باطل. إذا كان هذا الدليل روحه نظرية باطلة، إذن واضح أن هذا الدليل يكون باطل. لهذا المصنف بعض الأدلة استعان بها على نحو تناسب أصالة الوجود، تناسب ما وصل إليه من نتائج علمية أخيرة. هذا نظير ماذا؟ نظير أنه في بحث علم الله تبارك وتعالى يستدل بدليل قد لا تجد أنه يذكر في كثير من الكتب التي أعدت للمرحلة الأولى. يقول ما الدليل على علمه تبارك وتعالى؟ يقول الدليل هو الابتناء على قاعدة عقلية مفادها كل مجرد يجب أن يكون عالما. والله تبارك وتعالى هو مجرد عن المادة، إذن يجب أن يكون عالما. خب تقول لي ما هي الملازمة بين التجرد وبين إثبات العلم؟ هذا ما سوف يأتي تحقيقه. هذا الدليل أو هذا النحو من الدليل لا تجد أنه مطروح في كثير من الكتب التي أعدت للمرحلة الأولى. إذن نوع الأدلة، طبيعة الأدلة، بعض الشيء تختلف. بعض الأدلة تتفق مع ما طرح في الكتب القديمة، وبعض الأدلة لا تناسب ما طرح من نظريات جديدة. هذه الخصوصية السادسة. الخصوصية السابعة، امتاز الكتاب بطرح بعض الشبهات المعاصرة، الشبهات التي ترتبط بالله تبارك وتعالى، ترتبط بصفات الله تبارك وتعالى، ترتبط ببحث الإمامة، ترتبط بفكرة المعاد. وهذا من أهم ما يحتاجه الطالب. العلم يتفاعل، يتطور، كائن متحرك، كائن حي، وقابل للتطور، قابل للسعة، قابل للانفتاح على مسائل متعددة. المناهج القديمة مناهج قيمة في طرحها، في عمقها. كتاب الباب 11 من المناهج القيمة التي للأسف الآن ترك من قبل كثير من الطلبة. فيه معلومات قيمة، بعض المعلومات التي توجد فيه ربما لا توجد في كتاب دروس في العقيدة، ولكن فقد خصوصية أن يطرح الشبهات المعاصرة. وهذا من حقه. لماذا؟ لأنه كتب قبل كذا عشرات السنين، بينما كتاب ألف حديثا قبل 10 سنوات مثلا، قبل 11 سنة مؤلف، لا إشكال أنه يحاول أن يتطرق إلى أهم الشبهات التي تطرح في أيامنا. ولهذا الإنسان بحاجة إلى أن يواكب العلم ويواكب تلك الشبهات ويتعرف عليها، إذ ربما أحيانا تكون شبهة طرحت قبل 40 سنة الآن لا ذكر لها، لا أحد يعترف بها. لهذا لابد أن ننتقل إلى الشبهات الحديثة. المصنف حاول أن يطرح بعض الشبهات التي تناسب ومستوى الطالب ومستوى الكتاب المعاصر. الخصوصية السابعة، الخصوصية الثامنة، أن المصنف اعتمد على المنهج الروائي على نحوين. النحو الأول المنهج التأكيدي، بمعنى طرح بعض الآيات، بعض الروايات من باب التأكيد على الدليل العقلي. المصنف في بداية تأسيسه للفكر العقدي اتخذ الأسلوب العقلي، المنهج العقلي، الدليل العقلي، ولكن طرح بعض الآيات، طرح بعض الروايات للتأكيد إلى ما أدركه العقل، ولكن نجد في البعض الآخر من أبحاث الكتاب طرح الدليل النقلي على أنه دليل تأسيسي، بمعنى أن العمدة في الدليل هو النقل. لاحظ معي فكرة المعاد، التوحيد، بعض صفات الله، حاول أن يستوعب كلا المنهجين، المنهج النقلي والمنهج العقلي. وهذه أيضا خصوصية مهمة في الكتاب، يعني كون الطالب يتخذ منهجا عقليا بعيدا عن الروايات، هذا يوجب استغراب الروايات، وحشة الروايات. عليه أن يعرف كيف أن العقل يتوافق مع النقل. لا يقال أن العقل يدل على شيء والنقل يدل على شيء آخر يسبب التصادم بين النقل والعقل. المصنف كان ذكيا في طرح هذه الفكرة، كلما طرح الدليل العقلي حاول أن يدعمه بالنقل لبيان حالة التوأمية والانسجام بين الدليل العقلي والدليل النقلي. وهذا أمر مهم، إذ بعض الكتب تجد أنها إما تقتصر على الأدلة النقلية أو تقتصر فقط وفقط على الأدلة العقلية. اقرأ في كثير أنت من الأبحاث العقائدية الموجودة في تجريد الاعتقاد، قلما يطرح آية أو تطرح رواية، أو تقرأ بعض الكتب منهجها نقلي. الشيخ حاول أن يوفق بين ما دل عليه العقل وما دل عليه النقل، وهذا أمر هام جدا. الخصوصية التاسعة، أن الكتاب اختص ببعض الموضوعات التي لا تجد لها موطئ قدم في الكتب الأخرى. وأنا عندما أقول الكتب الأخرى، الكتب التي معدة لهذه المرحلة. نظير ماذا؟ المصنف من ضمن موضوعاته التي تطرق إليها مسألة الانحراف نحو المادة، أو الانحراف عن الرؤية الإلهية الصحيحة. عوامل الانحراف، دراسة الانحراف، فكرة الانحراف، لماذا انحرف الإنسان عن الله تبارك وتعالى من حيث المعتقد، لماذا بدأ يعتقد بالشمس، يعتقد بالقمر، يعتقد بوجود إلهين. دراسة عوامل الانحراف موضوع أيضا تطرق إليه المصنف، لا تجد له ذكرا في كثير من الكتب الكلامية. مثلا موضوع نشأة الأديان المختلفة، تعدد الأديان ما هو سببها، هذا بحث أيضا تطرق إليه المصنف. أيضا من الأبحاث التي تطرق إليها المصنف، لم يكتفي بذكر تعريف المعاد وما هو الدليل على المعاد. تجد أننا عندما تطرقنا إلى المعاد في كتاب بداية المعرفة اقتصر حديثنا على نقطتين، ما هو المعاد، ما هو الدليل على قلنا دليل بدليل الحكمة ودليل بدليل العدالة. هنا تجد أن بحث المعاد قفز قفزة أخرى، تطرق إلى المعاد، تطرق إلى الدليل على المعاد، تطرق إلى الآثار التي تنعكس على الإيمان بالمعاد وعلى إنكار المعاد، أيضا تطرق إلى دراسة عالم الآخرة، عالم الآخرة ما هي خصائصه، تطرق إلى علاقة العمل بالجزاء. هذه من أهم المباحث الأساسية التي ترتبط بالمعاد. لماذا؟ لأن اليوم عمل بلا حساب وهناك حساب قبل. إذن دار الدنيا من خصوصياته العمل، أما دار الآخرة من خصوصياته الجزاء. إذن ما طبيعة العلاقة بين العمل؟ هذا موضوع هام جدا تطرق إليه المصنف في آخر أبحاثه. إذن ثمة بعض الموضوعات التي تطرق إليها المصنف لا تجد لها ذكرا في بعض الكتب الكلامية التي أعدت لهذه المرحلة. الخصوصية الأخيرة وهي العمدة أن الكتاب وضع وأعد كمنهج علمي دراسي، بينما الكتب الأخرى التي نقرأها في الحقيقة والواقع ليس الغرض من تأليفها أنها كتاب درسي يدرس للطلاب. ولا إشكال أن هذا فرق هام، يوجد فرق بين كتاب أعده كاتبه مؤلفه على أساس أنه يعطى أنه يوضع للدراسة أمام طلاب، وبين كتاب الغرض من تأليفه أن يعرض المؤلف أفكاره ونظرياته وأدلة وقوة العلمية. لا إشكال أن الكتاب الذي أعد وكان الغرض من إعداده هو الدرس والتدريس، غير ذاك الكتاب الذي كان الغرض من إعداده هو مجرد عرض نظريات المؤلف. يفرق هذا المنهج عن ذاك المنهج، وهذا هو الذي دعا السيد الشهيد الصادر ودعا الشيخ المظفر إلى تجديد بعض المتون الدرسية، أن بعض الكتب التي يقرأها الطالب أساسا ليس مأخوذ فيها أنه كتاب أعد من أجل درس، لأن إذا كان الغرض ليس هو من أجل الدرس، ليس كتاب منهج درسي، إذن المؤلف لن يراعي في مستوى الطالب، لن يراعي في ذهنية الطالب، لن يراعي في نوع الدليل الذي يستعمله يناسب أو لا يناسب، الفكرة التي يطرحها تناسب أو لا تناسب، كل هذه الخصوصيات لن يتطرق إليها. أما هذا الكتاب المؤلف وضعه أولا في ذهنه نوعية ومستوى من يدرس هذا الكتاب وهو المستوى الأول، وأيضا طرحه على أساس أن يكون منهجا درسيا، لهذا تجد أنه وزع الكتاب على أساس درسي، قسمه إلى مجموعة من الدروس، وبعد كل درس وضع أسئلة ليجاب عليها، وهذه نقطة جد مهمة. هذه إطلالة سريعة على أهم ما يميز الكتاب. إذا اتضح ذلك نقول بالنسبة إلى الفهرسة العامة للكتاب، الكتاب ثلاثة أجزاء. الجزء الأول، كل جزء يشتمل على 20 درسا، إذن مجموع الدروس عبارة عن 60 درسا. الجزء الأول منه تطرق إلى مبحثين، المبحث الأول هو مبحث التوحيد، المبحث الثاني هو مبحث العدل. الجزء الثاني تطرق إلى مبحثين في ضمن 20 درسا، المبحث الأول هو مبحث النبوة، المبحث الثاني مبحث الإمامة. الجزء الثالث تطرق إلى مبحث المعاد وما يرتبط بالمعاد من قضايا، قضية عالم الآخرة، قضية العمل والجزاء، قضية الحبس والتكفير، قضية الشفاعة، هذه كلها أبحاث تطرق إليها في الجزء الثالث. هذه هي الفهرسة العامة للكتاب. نحن نشرع إن شاء الله نبدأ بالجزء الأول، وهو الذي يتطرق إلى مبحث التوحيد وإلى مبحث العدل، وأول ما يتطرق إليه المصنف في الدرس الأول هو بيان معنى الدين، ما هو الدين. وقبل الشروع في بيان معنى الدين المصنف يطرح مقدمة مفادها أن الشروع في أي علم من العلوم يتوقف على بيان المبادئ التصورية لذلك العلم. تجد أننا عندما تطرقنا إلى علم المنطق وقفنا على تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية المترتبة على دراسة ذلك العلم. كل علم يشرع فيه الطالب يحتاج إلى مبادئ تصورية ثلاثة: أن يتصور تعريف العلم، أن يتصور موضوع العلم، أن يتصور الغاية التي تترتب على دراسة العلم. إذن المراد من المبادئ التصورية هي تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية المترتبة على العلم. أولا نأتي إلى بيان العلم. ما هو علم الكلام أو علم العقائد؟ المسميات مختلفة كما سوف نقف على ذلك لاحقا. لماذا الطالب يحتاج أن يقف على تعريف العلم أولا؟ نقول لأنه لو لم يقف على تعريف العلم لما صح أن يطلب ذلك العلم. لماذا؟ واضح أن الطلب شيء فرع معرفة. خب الإنسان الذي لا يعرف شيء يطلبه أو لا يطلبه؟ يستحيل طلب المجهول المطلق. الطلب فرع المعرفة، فإذا عرف أن هناك ماء طلب الماء. أما إذا لا يعرف أن هناك ماء يطلب الماء أو لا يطلب؟ خب لا يطلب. الطلب فرع المعرفة. وحينئذ يقال إذا أراد الطالب أن يشرع في هذا العلم، علم العقيدة أو علم الكلام، عليه أن يعرف ما هو العلم، وإلا لم يصح طلبه. طلبه لم يصح إذا لم يقف على معرفة العلم. طب جيد، لماذا يحتاج إلى معرفة الموضوع؟ لأن الوقوف على الموضوع هو الذي يجعله يميز هذا العلم عن ذاك العلم. كيف استطاع الإنسان أن يميز بين علم النحو وبين علم المنطق؟ نقول لما كان المنطق يهتم بالكلمة وأحوال الكلمة من حيث الإعراب والبناء، وكان المنطق يهتم بالفكر وتصحيح الفكر، إذن امتاز علم النحو عن علم أصبح علمان متمائزان. إذن الوقوف على معرفة موضوع العلم هو الذي يجعل الذهن يميز بين علم وبين علم آخر. طب لماذا يحتاج أن يقف على الغاية؟ نقول واضح، لأن الإنسان لو لم يعرف غاية العلم لم يطلب العلم بشوق وجد. فإذا علم ما هي الغاية من علم النحو وهي تصحيح اللسان عن الخطأ، إذن طلب العلم بجد ومثابرة. لهذا بعض الطلبة حتى على المستوى الأكاديمي لأنه لا يعي قيمة العلم تجد أنه لا يعطي وقتا للعلم. أما متى ما عرف أن سلوكه، أن حياته، أن واقعه يرتبط بفهم هذا العلم، خصوصا علم العقائد، أشرف العلوم علم العقيدة، لأن علم العقيدة يقدم أجلى طريقا يتكامل الإنسان به. كمال الإنسان، حقيقة الإنسان أن يتعرف على معتقداته. أساساً إنسان من دون معتقدات هو والحيوان سواء. الحيوان لا يمتلك معتقدات كلية، الحيوان معتقداته دائماً جزئية. مأكله أين؟ مشربه أين؟ غذاؤه أين؟ يمشي أين؟ في أي وقت؟ في أي زمان؟ في أي بيئة؟ خب الإنسان الذي يخلو عن معتقدات هو الحيوان سواء. قيمة الإنسان بوجود المعتقدات، ولكن ليس كل المعتقدات تحدد قيمة الإنسان. نحن نقول الاعتقاد الصحيح هو الذي يرفع شأن الإنسان، يتكامل الإنسان بالمعتقدات التي يعتقد بها. ولهذا كان علم العقائد من أشرف إذن متى ما عرف الإنسان أن قيمته وروحه يكون من خلال العقائد، إذن عليه أن يدرس العقائد ويتعلم العقائد ويعي ويبذل وقتا وجهدا من أجل الوقوف على العقيدة الصحيحة. لهذا نحن ندعو الآخر إلى البحث وإلى التعمق وإلى الفحص. طب هذه ليس مجرد المعتقدات هو الذي يجعل ويعطي قيمة للإنسان، وإلا الكافر عنده معتقدات، الملحد عنده معتقدات خاصة به. إنما قيمة الإنسان بنوعية تلك المعتقدات. لهذا الإنسان عليه أن يقف وقفة تأمل صادق مع نوعية المعتقدات التي يعتقد بها. من أين جاءت تلك المعتقدات؟ كيف تكونت تلك المعتقدات؟ ما الدليل عليها؟ الإنسان، القرآن الكريم يقول ولا تقف ما ليس لك به. إذن الإنسان يجب أن يأخذ طريق الاستدلال وطريق الفحص لتحقيق تلك المعتقدات التي بها تحدد قيمة الإنسان. إذا كانت هذه الغاية من علم العقيدة، هذه الغاية من علم الكلام، إذا لا يمكن أن نقلل من قيمة علم الكلام. فنشرع أولا في المبدأ الأول وهو تعريف علم الكلام. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام عرف بلحاظين. اللحاظ الأول على أساس الغاية المترتبة على علم الكلام، واللحاظ الثاني على أساس محور وموضوع علم الكلام. لاحظ معي، تارة يعرف علم النحو على أساس غايته، يقال ما هو علم النحو؟ يقال هو علم يصحح لسان المتكلم، علم يجعل المتكلم يتكلم كلاما صحيحا. هنا لاحظنا الغاية، وأخرى يقال علم يبحث عن أحوال الكلمة. إذن موضوعه، محور بحثه أحوال الكلمة. كذلك علم العقيدة، بعضهم عرف علم الكلام على أساس غايته وفائدته وثمرته. ما هو تعريف علم الكلام؟ علم يقتدر به على إثبات العقائد الصحيحة بالحجج اليقينية. إذن هنا لاحظنا في التعريف فائدة علم الكلام، الغاية من دراسة علم الكلام ما هي؟ علم يقتدر به على إثبات العقيدة الصحيحة بالحجج اليقينية. وعندنا تعريف آخر لعلم الكلام بلحاظ محور بحثه، بلحاظ موضوعه الذي يبحث ويدور حوله. ما هو علم الكلام؟ علم يبحث عن وجود الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق. إذا لاحظوا أنه عندما جئنا إلى تعريف علم الكلام أو علم العقيدة لاحظنا موضوع هذا العلم، ما هو محور بحثه؟ هذا العلم يدور يبحث عن أي شيء؟ عن وجود الخالق، عن صفات الخالق، عن أفعال الخالق. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية التعريف وما يرتبط بالتعريف من مسائل، ثم ندرج في موضوع علم العقيدة، ثم الغاية المتصورة من دراسة علم العقيدة. يأتي الكلام لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد، اللهم صل على محمد.